لا، المقصود من الحديث برواية صحيحة في مسلم وغيره إلا الفريضة، أي الحديث ينهى عن التطوع أثناء قيام الفريضة، فلا ينهى عن الصلاة فريضة وراء فريضة بسبب اختلاف النية، لأن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام ثابت بأن ذلك لا يضر. في جزئيات من الأحاديث، منها مثلا حديث معاذ المعروف، ومنها بعض كيفيات صلاة الخوف التي كان الرسول عليه السلام يصلي بالجماعة الأولى ركعتين وبالجماعة الأخرى ركعتين أخريين، فتكون ركعتان الأخريان بالنسبة إليه ليست فرضا وبالنسبة للآخرين فرضا. فمن مثل هذه الأحاديث وكأحاديث مثلا بحق الأمراء الظلمة، سيريكم أمراء يؤخرون، رواية أخرى يميتون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافية. المهم أنه لا يوجد في السنة ما يدل على ضرر اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام، فيجوز أن يقتدي المقتدي بنية تخالف نيته ونية الإمام عليكم السلام ورحمة الله. أضيف إلى ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك، والأصل كما يقول الشوكاني وغيره في مسألة القضية، الأصل الإباحة أو رأس ذمة، فمن ادعى خلاف ذلك فعلم بإنكار الدليل. وما دام ان روايه الا التي اقيمت فهي شاذه بل منكره لم تصح، فاذا لا يبقى معنا ما يمكن ان يشبه في الموضوع. هذا ما عندي. نعم، الفوت إما أن يكون لعذر فما يصح أن نقول فاتته، وإما أن يكون لا لعذر فحينئذ فاتته فعلا ولا سبيل له إلى أن يقضيها. في الحالة الثانية يصلي فورا الفرض فرض الوقت أو العشاء فتلك فاتته، وإما أن تكون على الصورة الأولى وهي أنه كان معذورا فما فاتته. والحديث الذي في صحيح معروف لديكم، من نسي صلاة ونام عنها فليصليها حين يذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، فعليه أن يصليها حين يذكرها. حين يذكرها أقيمت صلاة العشاء، فعليه إذن هو أن ينوي صلاة الفائتة في التعبير المصطلح عليه، وهي شرعا ليست فائتة بل هو يصليها في وقتها لقول عليه السلام فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وعلى هذا فليس له خيار في الموضوع، لابد أن يؤدي الصلاتين على الترتيب الأساسي المغرب والعشاء. لأنه يصلي صلاة غير وقتها، ومن صلى صلاة في غير وقتها فهو كالذي يصليها قبل وقتها. من صلى صلاة قبل وقتها قد يكون لو كان جائزا أولى من الذي يصليها بعد وقتها، لأن الذي يصليها قبل وقتها يستعجل بالفعل. الذي مثلا يصلي العشاء ثم يقول أنا لعني لا أستيقظ لصلاة الصبح فأنا أصليها سلفا، لكن هذه الصلاة بلا شك باطلة، لأنه صلاها بالتعبير العام الذي نحن في صدده في غير وقتها. لكن هذا الغير إذا صح التعبير ينقسم إلى قسمين، قبل الوقت أو بعد الوقت. ولا فرق بين هذين القسمين إطلاقا بجامع الاشتراك بأن كل منهما صلى الصلاة في غير وقتها. والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم الحديث المذكور آنفا، أعطونا شوية مي بس ما تكون يعني باردة، تكون معدلة. هو يصرف يقول لا كفارة لها إلا ذلك، وهذه الجملة مهمة جدا في موضوع ما يسمونه القضاء. إذا تصورنا إنسانا لم يستيقظ من صلاة الفجر إلا مع طلوع الشمس، فعليه أن يباشر الوضوء أو الطهارة كبرى كانت أو صغرى، وبعد الشمس لا تزال في وقت الكراهة قبل ارتفاعها. الحديث يقول فليصلي حين يذكرها، أي بصراحة تامة عليه أن يصليها ولو كانت قد طلعت بين قرني شيطان، لأن هذا له حكم خاص حيث قال عليه السلام فليصليها حين يذكرها. حين يأتي بلفظ المرادف للحين فهو الوقت، فليصليها وقت يذكرها، فهو تذكرها في وقت الكراهة وقت التحريم. هذا الوقت التحريم بالنسبة للآخرين هو وقت الوجوب بالنسبة إليه. لذلك على الإنسان الذي تفوته الصلاة إن كان معذورا فوقتها حين يذكرها. هذا الذي قلنا إنه استيقظ في صلاة الفجر مع طلوع الشمس تجب الصلاة عليه في هذا الوقت المحرم. كذلك الذي أقيمت صلاة العشاء تجب عليه في هذا الوقت المحرم، لأنك لو شرعت في النافلة فهو حرام عليك وقد أقيمت فريضة. أما هذا فهنا في دليل بالنسبة إليه لا يجوز أن يؤخرها إلا بمقدار ما يستعد لها. الجواب فيما رويت، وبذلك أغنيت عن الرد. لماذا لا
نجعل
الجواب فيما رويت
وضع، لماذا لا نجعل تقني الشيطان أيضا مانع؟
لا ليس مانع، لأن ذاك مانع عام والعام يدخله التخصيص، أما هنا المانع خاص، إنه مكان حضركم الشيطان فيه فارتعلوا عنه. تذكر أنه ما صلى المغرب، ما صلى الصلاة، ما صلى الصلاة. المسألة بالنسبة إذا أقيمت الصلاة وهو قد شرع في الناس، سواء تحت المسجد. لا فرق الذي ينبغي أن نلاحظ هنا في أصح الأقوال الذي أنا رأيته هو أن يقدر كان في أول صلاته نافلة أو في وسطها أو في آخرها، عليه أن يقدر هل يدرك الصلاة من أولها، أن يدرك تكبير الإحرام مع الإمام أم لا. فإذا غلب على ظنه سواء كان في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها أنه إذا أتمها أدرك الصلاة القليلة في أولها يتمها، وإلا بطلت وتمت فيها. من أدرك من الصلاة ركعة هذا طبعا يخصص بما إذا كان إدراكه إياها شرعا إدراكا، أما هذا في هذه الصورة لم يدركها ما دام أنه تذكر الصلاة الفائتة التي يجب أداءها فورا.
نعم.
إذا قدر أنه لا يبيع. نعم. أنا أعرف هذا، أعرف هذا من كلام ابن حزم. لكن مشكلة يجب أن نفهم النصوص، يعني ليس على الجمود الظاهري. أنتم إذا عرفتم كما أظن أن ابن حزم أغرق في الجمود عن الظاهرية إغراقا مضحكا، ذلك لأنه هو لا يرى من مذهبه أنه يجب عليه أن يشغل فكره وعقله في فهم مقاصد الشارع الحكيم فيما يقرر من أحكام شرعية. هو مثلا حينما يقف أمام حديث في البكر تستأذن وإذنها صماتها، ولا يفكر لماذا قال وإذنها صماتها، بينما جماهير العلماء يفهمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنها صماتها رفقا بها، لأن البكر ليس عندها تلك الجرأة التي تتمتع بها عادة الثيب، ولذلك قنع عليه السلام في سبيل الحصول على إذنها بصماتها. ابن حزم لا ينظر لهذا أبدا، ونحن نرى هذا من الجمود الفكري بحيث لا حدود له. لو كانت الأبكار في ذلك العهد شأنهن في هذا العهد ما قال الرسول كاعتقادي وإذنها صماتها، لأنكم تعلمون أن الأبكار اليوم يعني تربوا تربية غير إسلامية وحرية، ومش فقط بتقول أنا ما أبغاه وتعمل محاضرة في تبرير موقفها. لكن الأمر كان في ذلك الزمان كان يعني النساء يعني محرومات متأدبات، ومن أجل ذلك وعليكم السلام وبركاته، من أجل ذلك تجد الصحابي حين يصف الرسول عليه السلام ويصف حياءه كان يقول إنه عليه السلام كان أشد حياء من البكر في خدرها، أين هي اليوم؟ صارت في خبر كان. ابن حزم لم يلاحظ الفرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان وزمانه أيضا، لأنه أنا ما أجد فرقا كبيرا بين زماننا وزمن الدولة المغربية التي كانت في الأندلس، لأنه كما ترون الآن مع الأسف البذخ والترف والمال وإلى آخره يفسد الأخلاق ويفسد التربية. لعلنا ما ذهبنا بعيدا لتوضيح أن الجمود هذا ليس من الفقه بسبيل. فحينما قال إن عصمات ورتب على ذلك أن البكر إذا قال لا ولي أمر فلان يخطبك فقالت رضيت لا يقبل، يجب عليها أن تصمت. سبحان الله، هو قال رفقا بها ما قال إيجابا عليها أن تصمت. فاليوم كما قلنا أكثر الأبكار قد تقول رضيت أو كما تريد يا أبتي أو يا ولي أمري ابن آخره، لا يجب عليها أن تصمت حتى يعتبر إيه إذنا، فإن لم تصمت لا يعتبر له. من هذا النوع يعني نماذج غريبة وغريبة جدا، من ذلك مثلا أنه قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن البول في الماء الراكد، واضح من حيث الأسلوب العربي أن المنهي عنه هو أن يصب بوله مباشرة في الماء الراكد. وبناء على جموده هذا قال فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء الماء الراكد جاز لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه لغة، وأنا معه لغة، لكن هذه اللغة العرفية، أما اللغة الشرعية فلست معه فيها. فهو يقول إذا بال في إناء فارغ ثم صب ما في هذا الإناء الفارغ من البول في الماء الراكد، هذا ما خالف الحديث، وبتعبيري ما خالف لفظ الحديث، نحن نقول خالف المقصود من الحديث، لأنه لا يختلف اثنان
ولا ينقطع عن ذلك
في أن مقصود الحديث هو أحد شيئين، وهذا يختلف باختلاف قلة الماء الراكد وكثرة البول المصبوب في الماء الراكد. أحد الأمرين لابد من أن يتحقق، إما أن يتنجس الماء الراكد وإلا على الأقل أن يتلوث. ما الفرق بين أن يتحقق أحد هذين الوصفين محذورين بين أن يبول في الماء الراكد مباشرة أو أن يبول في الإناء الفارغ ثم يصب ما في هذا الإناء من البول في الماء الراكد؟ وليت شارع لو اجتمع ناس كثيرون فبالوا في الإناء الفارغ ثم صبوه في الماء الراكد، يظل يقول هذا الظاهري وقد انقلب الماء إلى بول أن هذا ليس فيه محذور. لا يمكن أن يمشي الظاهري إلى نهاية الشهر بفكره الجانب، لهذا لا نمشي مع ابن حزم قوله أن الرسول قال فلا صلاة المكتوبة. نعم، لكن ما الذي يقصده الرسول عليه السلام من هذا الحديث؟ نحن نستطيع أن نتصور صورا شتى لنتعرف على حكم الشارع الحكيم في هذه المسألة. أنا أتصور بينما المتنفل في آخر التشهد الأخير ولم يبق عليه إلا أن يقول وإذا بالمقيم يقول أظن فهمتموني، يعني هو يريد أن يقول السلام عليكم وإذا المؤذن إيش يقول؟ الله أكبر الله أكبر. فعلى حسب خطة ابن حزم بطلت صلاته لأن ذاك سبقه. هذا جمهور الفكر، وسلسل بقى الموضوع أنت إلى الوراء، يعني هو مثلا جلس للتشهد وساعة يريد أن يقول تحيات، هو قال الله أكبر، صار في كل صعونة. فأنا الذي أفهمه بعد دراسة أقوال العلماء المتناقضة في هذه المسألة كثيرا، أنا أفهم من قوله عليه السلام إذا أقيم الصلاة لا صلاة، هو أنه يريد أن يفرغ هذا المتنفل ليدرك الصلاة المفروضة وراء الإمام في أول التكبير، ذلك لأن لهذا الإدراك فضيلة خاصة نفهمها من مثل قوله عليه السلام من أدرك التكبيرة الأولى في صلاة جماعة 40 يوما كتبت له براءة ثانية، براءة من النفاق وبراءة من النار. إذن هذا حد بالغ ما بعده حد على أن المسلم يجب عليه أن يحرص أن يدرك في كل صلاة، لأنه ما يستطيع أن يعمل حساب جدولي أول يوم ثاني يوم صار 40 يوم بعدين ما عاد يهتم. لا، مقصود الحديث أنه يجعل دائما ديدنه أن يدرك الصلاة مع جماعة تكبيرة الأولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل تهيئة السبيل لكل متنفل ألا تفوته هذه الفضيلة التي لو صلى نوافل عديدة لا يبلغ نصفها ولا عشرها، قال إذا أقيم الصلاة فلا صلاة المكتوبة. المسألة عندي إذا تختلف من اختلاف وقت بدأ إقامة الصلاة، هذه ملاحظة، من اختلاف وقت سماع المتنفل لإقامة الصلاة، هل ذلك في أولها أم في آخرها أم في وسطها،
كل هذا ينبغي أن يقدره المكلف. زد على ذلك إذا كان من أهل المسجد أو ليس من أهل المسجد ولكن يعرف عادة هذا المسجد الذي هو ليس من أهله، يعرف أن إمام هذا المسجد يحافظ على السنة، من السنة أن يلتفت أن يقول شووا صفوفكم فإن تشوية الصفوف تمام الصلاة، فهذا بينما يقوم بهذا الواجب الذي أخذ به جماهير الأئمة هنا وهناك يكون هو قد أو أن يعرف أن هذا الإمام هو حنفي المذهب، لا يكاد المقيم يقول قد صام الصلاة إذا يكون هو على الله أكبر لأنه هكذا هم مذهبه. فإذا كل هذه الأشياء ينبغي أن يلاحظها المتنفل، وعلى ذلك إما أن يقطع الصلاة وإما أن يتمها. هذا رأيي في الموضوع. يقطعها بدون صلاة يعني يفطر كما قلنا آنفا أوتوماتيكيا. لا أنا أقول التكبير مقصود فيه الإدراك المتنفل، لكن أنا أفهم أقيمت يعني شرع في الإيقاف، لفظ الإيقاف لفظ الإيقاف هذا متعين منه، هذا ليس بصحيح. إذا أقيم الصلاة مقصود فيها لفظ إقامة الصلاة كلها التي تقابل الأذان. إذا كنتم متفقين على الأسئلة فما مانع عندي، أما إذا كانت الأسئلة تصدر من شخص واحد فيحسن أن نعدل وأن ندير الأسئلة إنهم كلها شخص من شخص إلى آخر، فإذا جاء الدور إلى السائل الأول فيشعر سؤال ثاني وثالث وهكذا. نعم تأخذ السماح منه ما عندي مانع. هذا يختلف باختلاف من يرى استقبال القبلة بالأصابع أم لا، وعلى هذا يتفرع الجواب هكذا أم هكذا. فإذا كان يوجد في السنة أنه ينبغي أن يستقبل بأصابع كفيه حينما يرفع يديه سواء في تكبير الإحرام أو في تكبيرات الانتقال، فإذا يكون هكذا. وإن كان لا يرى أو لا يعلم أن هناك سنة تحض عن استقبال القبلة بأصابع الكفين فحينئذ نحن لا نقول بإلزام بصفة من الصفتين، وإنما نقول هذا أو ذاك فكله محاذاة سواء فعل هكذا أو فعل هكذا، لأنه ليس عندنا بيان هذه الكيفية، بخلاف ما جاء في صفة السجود. في صفة السجود فيه ضم الأصابع أولا وتوجيهها إلى القبلة، مثل هذا لم يرد في رفع اليدين في التكبير، على ذلك نزعها كما جاء فقط لا نقيدها بصفة لم ترد. ابحث ما شئت لكن لا تزن على ما يعطينا دور، ابحث ما شئت، لأن الحيال كما يكون هكذا يكون هكذا.
قال في بالة قال أي في بالة قال الحيال وما هي قبالة.
ليش أنت تفسر الحيال أم القبال؟
لا هو يقول الحيال يعني قبال،
معليش هو هذا تفسيره، لكن الحيال قد يكون بالكف من حيث ماذا أقول جانبها، وقد يكون من حيث عرضها.
لو دخل الإمام كان قد صلى مكتوبا
كيف يتعرض وأنت تحتاج لخصة معاذ؟
هي
لا هناك هي صح ورد العنيد صح. سمعاني
ماذا يقول هذه الرواية؟
كيف؟
سمعاني
يقول
المعاد
كان
يصلي قريبا
ويقول ماذا يقول سمعاني؟
يقول
المعاد
كان يصلي
قريبا
ما كان يصلي قريبا ويتكلم في هي لهم كده
لا
حديث الأمراء الذي ذكرناه آنفا. حديث معاذ حديث صحيح وفيه هي له نافلة وله فريضة. وذكرت لكم في أول البحث صلاة الرسول عليه السلام في صلاة الخوف مرتين. في المرة الأولى صلى بجماعة ثم انطلقت جاءت جماعة أخرى صلى بهم ركعتين مرة أخرى. ما هذه الصلاة الثانية التي صلى الرسول برد؟ إذا هب أنا الذي نقلته والعودة عليك هب أن الذي نقلته عن الصنعاني كان نقلك صحيح ثم هب أن ما ذكره الصنعاني بناء على نقلك هو في نفسه صحيح فلا يضرنا شيئا لأنه عندنا حديث صلاة الخوف. لكن أنا في علمي أن حديث معاذ هي له نافلة وهي له فريضة هي زيادة صحيحة ولذلك يمكن اعتبار هذه الزيادة صحيحة حتى عند الذين لا يقولون بحديث معاذ هذه الزيادة ذلك لأنهم ما استطاعوا أن يردوا دلالة الحديث على النحو الذي نقلته عن الصنعاني لأن الأحناف كما تعلمون دردوا بهذا على الشافعية لكنهم ما وجدوا إلى ذلك القول سبيلا ذهبوا إلى قول قد يشكل على كثير من الناس لكني أنا بفضل الله ورحمته وجدت أنه لا قيمة لهذا القول. هم يقولون ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اطلع على هذه الحديث وما دام أن الرسول ما اطلع فإذا لا حجة في هذا الباب. وهذه طريقة في رد بعض الحوادث التي وقعت في عهد النبوة والرسالة طريقة مسلوكة مضطردة عندهم ولذلك أردوا بها كثيرا من الحجج الثابتة الصحيحة.
لذلك مثلا
أنهم حينما احتج الشافعية عليهم بأن خروج الدم لا ينقض الوضوء مهما كان كثيرا في حديث الأنصاري الذي قام يحرس الجيش النازل في سفره قالوا لما استمر هذا الرجل في صلاته ما عندنا علم أن الرسول عليه السلام اطلع على هذه الحادثة وأقرها لذلك نحن ننفي صلاحية هذه القصة للإسندال على ما ذهب إليه الشافعية من أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء. فأنا بدأني منذ سنين طويلة أن هذه الحجة التي يرتدي بها الحنفية حجة داحضة مرفوضة وذلك من وجهين اثنين. الوجه الأول أنني أقول يستبعد جدا 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 أن لا يطلع الرسول عليه السلام على حادثة معاذ وحادثة الأنصاري ذلك لأن المفروض في أمير الجماعة أنه لا تخفى عليه مثل هذه القضايا وبخاصة أنها تتعلق بأحكام شرعية وهو مسؤول عنها. أما حديث معاذ تعلمون قصة صاحب الناضح الذي بدا يوما ورأى معاذ وقد افتتح سورة البقرة فارقه وصلى الفريضة لوحده ثم انطلق إلى سبيله وأحس معاذ أو فيل له فيما بعد ما فعل فأخذ ينال منه وبلغ ذلك الأمر إلى الأنصاري فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل قتله وقال له كما تعلمون أنت يا معاذ بحسبك أن تقرأ بالشمس والضحى وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من الصور ثم قال إذا أما أحدكم فليخفف إلى إذن الرسول يعلم أن معاذا يصلي بالناس وهو يراه يصلي وراءه عليه السلام فيستبعد جدا أن لا يكون عند الرسول عليه السلام علم بذلك. كذلك أقول بالنسبة لحادث الأنصاري الذي شارت الدماء من أجله هذه حادثة غريبة جدا. يصل خبرها إلى راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري لا يصل خبرها إلى سيد القوم ونبيه عليه الصلاة والسلام. هذا يعني شبيه بالمستحيل. هذا الجواب الأول. جواب رقم 2، ما الذي يرمون إليه حينما يقولون أن الرسول عليه السلام ما عندنا نص أنه علم بذلك، لأنهم مع المسلمين جميعا أن الرسول لو علم وأقر صار حجة. طيب نقول ثانيا، هب أن الرسول ما علم، لكن رب الرسول علم وهو أهم من علم الرسول، لأنه هو الذي يوحي إلى الرسول ما يشاء من الأحكام. فما هي هذه المشكلة الضخمة التي يتسترون بها حين يقولون ما في عندنا نص من الرسول اطلع، وهم لو قيل لهم أليس عندكم علم قطع يقين بأن رب الرسول اطلع، سيقولون إذن أيهما أهم، أن يطلع الرسول أم رب الرسول؟ لا شك أن الجواب سيكون رب الرسول. ما دام رب الرسول اطلع ثم هو أقر الرسول على ما وقع، أي دون أن يعلم الرسول على افتراض الحنفية، فالحجة قائمة سواء فرضنا أن الرسول اطلع أو أن الرسول ما اطلع، لأن في كل من الحالتين رب الرسول قد اطلع وفي ذلك الحجة البالغة. على هذا فقصة معاذ الجبل هي حجة في جواز صلاة الفريضة وراء النافلة، وتتأيد هذه بما ذكرناه من إحدى صفات صلاة الفريضة. كنا نخاف من أن يقال خاصة بالرسول، صرنا نقول خاصة بمعاذ.
هيك خصوصية يعني
أراد أبو حامد
من
فحالي
العيد، فقال له هذه
خاصة لا تجري خيرا. حسن، من أين عرفنا الخصوصية؟ أليس بقول الرسول حين قال لا تجري لأحد بعدك؟ طيب هل قال هذا لمعاذ؟
لا.
إذن سقطت الحجة. ثم لا تنسى ما قلناه آنفا أن الرسول صلى بأصحابه صلاة الخوف مرة ثانية، فلعله يقال هنا وهو أهون هذه خاصة بالرسول، لأن الرسول له خصوصيات كثيرة. ليس له علاقة بموضوعنا، لأن الذي صدق هو المؤتمر، الذي صلى إماما على رسول، والذي صلى إماما هو المعترف، فهنا القضية معكوسة، المقتدي متنفل والإمام معترف. أما قولك هل ثبت، إن كنت تعني هل ثبت بنص خارج عن هذه الرواية، الجواب لا، لكن الرواية نفسها تغنينا عن هذا السؤال، لأنه قال الراوي في هذا الحديث: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ألا ترون معي بأنه لو قال فيصلي به لاختلف المعنى؟ لا شك أن هناك فرقا كبيرا، يصلي به يعني إماما، يصلي معه يعني مقتديا. ولذلك يتبين لنا أن هذا الحديث ليس له علاقة بموضوع قضاء النداء المنفرد، بل هذا له علاقة بقضية أخرى ثبتت في أحاديث أخرى، وهي جواز إعادة الفريضة لنية النافلة، وهذا كما سبق في صلاة الخوف ما ذكرته آنفا. هذا الرجل الذي صلى وراء هذا الداخل كان قد صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، ثم حض رسول الجماعة أن يصلي أحدهم معه، فقام، وفي رواية أنه ذكر لكنها رواية ضعيفة، فصلى معه. فهذه يستدل بها من جواز تكرار الفريضة بنية النافلة، وإلا فلا يجوز إعادتها بنية الفريضة، بقول عليه السلام: لا صلاة في يوم مرتين. لا بد من مرجح، فهل نرجح أم نظل حيارى؟
نرجح بمجرد أنه لم يقل به.
نعم، لأنه المفروض أن الرسول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، مش مفروض فيه عمي الأمر عن الناس. فما دام أن كل عربي يفهم الفرق فيصلي به أو فيصلي معه، المفروض أن يأتي باللفظ المبين الموضح، فكان ينبغي أن يقول فيصلي به. فلما قال فيصلي معه، واللفظ الأول نص في الموضوع أن يكون هو الإمام، والثاني إذا لم نقل نص في أن يكون هو المقتدي، فعلى الأقل هو ظاهر في أنه هو المقتدي، وهذا يكفي. نعم،
وقد أدنا فيه لكامة المطلبة جواب سؤال، وأدنا فيها عدم دخول الحديث على صحة الصلاة المنفرد خلف المنفرد.
هذا لا يعطي ما قلته، هذا لا يعطي ما قلته، لا ينهض. الآن يأتي السؤال: لماذا لا ينهض؟ انتظروا حتى تشوفوا الرسالة ويشعر فيها. طيب، أنا أشعر بأني بحاجة للخروج، قضاء الحاجة. يا
الله،
أيوة.
الحديث
عن
يزيد بن
الأسود
رضي الله عنه،
عن يزيد
بن
غمان
بن الأسود،
إيه،
أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما صلى رسول الله
هذا في مسجد الخير، أي
نعم، في مسجد الخير.
طيب،
في رواية يقول قال أبو داود من حديث يزيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا بئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم، إن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. هذا الذي
افترض، لا، هذا غير صحيح،
وهذا
غير صحيح، هذا وفق الله المؤمنين الختان.
انهم ينقلون عنك يعني اقوال متناقضه في الجهاد، يعني مثلا احدهم يقول انك قلت الجهاد فرض عين، واخرون يقولون انك تنهى عن الذهاب الى افغانستان، فنريد يعني ان نعرف التفصيل والشروط، يعني اذا امكن توجد.
كلاهما ينسبان الي، ولا شك ان احدهما صحيح والآخر باطل، والصحيح هو الأول. لأن مش سبب القول الثاني، لأنه أحسن وأخر العام، الجهاد في أفغانستان فرض عين بلا شك، لأن هذا الذي يفهمه كل مسلم أنه إذا هجمت بعض البلاد الإسلامية وجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة لطرد هذا العدو المهاجم عن تلك البلاد. أما القول الثاني الذي نحن نذكره نسبته إلينا، فأنا الذي أقول يجب على كل مسلم مستطيع أن يجاهد هناك في سبيل الله وجوبا عينيا. أنا شخصيا أرى والله أعلم أن مصير البلاد الأفغانية بناء على تقاعس المسلمين عن نصر إخوانهم الأفغانيين، أخشى ما أخشى أن تعود فلسطين ثانية بسبب تقاعس المسلمين، وبخاصة الحكام يعني الذين بيد الثورة والدولة عن نصرة الأفغانيين علنا، أخشى ما أخشى أن تعود الأفغان فلسطين ثانية. فهذا شيء، وهذا رأي، المستقبل سيكذبه أو سيؤيده، وكل ما أرجوه أن يكذبه المستقبل وأن تعود الأفغان أولا إلى ما كانت عليه من قبل، بلاد إسلامية ليس لدولة كافرة سلطة مطلقا عليها، وثانيا أن يعودوا إلى أحسن مما كانوا، فإن من المعلوم أن تلك البلاد ككثير من بلاد الإسلام الأعجمية فهي أبعد ما تكون عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. أملي أن تعود أفغانستان أولا كما كانت دولة إسلامية، ليس لدولة أجنبية كافرة أي سلطة عليها، وثانيا تعود أحسن ما كانت، لأنها استفادت بلا شك من مخالطة بعض الأمراء أمراء الجهاد اليوم، استفادوا من اتصالهم ببعض الأفراد من العرب سواء كانوا يعني حكوميين رسميين أو كانوا من المجاهدين لله عز وجل. هؤلاء المجاهدون العرب نقلوا إلى تلك البلاد لأول مرة نقلا يشبه أن يكون نقلا جماعيا، ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالعجول الكتاب والسنة إلى آخره. هذا الشيء الذي كان الأفغانيون كشعب مسلم ما يعرفون شيء من ذلك، وهذا يعني أنه لم يكن فيهم أفراد يعني درسوا في هذه البلاد مثلا أو في الهند أو الباكستان وسمعوا عن الدعوة دعوة أهل الحديث أو السلفيين أو أحد ذلك، لكن كشعب ما كان عندهم هذا المفهوم. أنا أرجو أن يكون عودة الشعب الأفغاني هكذا إلى خير مما كان من قبل، لكن بالنظر إلى تقاعس من بيده من الصولة والدولة إلى إمداد هؤلاء بما يجب على المسلمين بناء على أن هذا جهاد عيني من إمدادهم بالأموال والعتاد والأشخاص بينما يلجم الأمر، أخشى ما أخشى ووراء هذه المعركة كما تعلمون الدولتان كما يقولون الكبيرتان، فأخشى أن تعود إلى فلسطين ثانية بمعنى تنقسم، يقسمون أفغانستان إلى قسمين، قسم شيوعي وقسم إسلامي، وتضع الحرب أوزارها على هذا الأساس. أما لو قامت الأمة الإسلامية حكامها ومحكوميها بواجبهم العيني فيستحيل إلا أن تعود بلاد الأظلام بلاد إسلامية وخير مما كانت عليه من قبل. فلست يعني متناقضا في إبداء الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي هو قضائل، لكني وإن كنت لست سياسيا ولا أشتغل بالسياسة لأنه ما فيني من الاشتغال بالعلم الشرعي يكفيني، لكني أرى وأعتبر مما هو عليه المسلمون اليوم بصورة عامة، أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية، ولستم بحاجة إلى أن أعرفكم بما علي فلسطين الآن، فكلكم يعلم ذلك. إلى كل مستطيع
الحكومات أو أفراد،
هو أصالة الأفراد الحكومات، لكن إذا الحكومات لم تقم بواجبها وكان الأفراد من المستطيعين للقيام بهذا الواجب ما يسقط عنه.
حتى وسألت محمد ربان فقال لي وتقع هذا القول من أن يكون في مجلس واحد محمد ربان تقريبا وحكمة قريبة من الرجال قال ما أحتاج إلى الرجال فهل هذا يغير من الفتوى؟
لا ما يغير لأنه هذا الحقيقة أنا قلت ما أدري هنا ولا في المدينة لأنه أحد الطلاب قال لي شو رأيك هؤلاء المجاهدين يذهبون هناك ويقضي أحدهم الشهر وشهرين ثم يعود كأن القضية قضية تفرج أو تسليم. أقول هؤلاء الذين يذهبون للجهاد حقا ومخلصين صدقا هؤلاء لا ينبغي لهم أن يتصرفوا تصرفا شخصيا، هؤلاء يجب أن يسلموا قيادتهم لرؤوسهم هناك وقواتهم. فإذا رأى القائد قائد مثلا قوج أو سرية أو سموا ما شئتم بأنه جاءهم يعني عدد جديد من المجاهدين فقد يرى هو من السياسة خاصة أنه أكثر العالم الإسلامي مع الأسف الشديد غير متعود ولا متمرن عن الجهاد في سبيل الله، أكثرهم لا يحسبون أن يرموا رصاصة واحدة، فقد يرى القائد مثلا المسؤول عن السرية أو الجماعة أن يعمل مبادرة، بمعنى جاء الآن مثلا 100 مجاهد فهو يفسح المجال ل100 مجاهد سابقين أن يعودوا إلى بلادهم وإلى أهليهم. لماذا؟ للسبب الذي أنت تذكره، لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى استمرار مدد الأفراد والأشخاص.
لكن لو ما ذهب يلحقني شيء؟
إذا كان صحيح أنه العدد القائم الآن يكفي من حيث تحقيق الفرض العيني، فأنا أقول الفرض العيني عن الآخرين ارتفع، لأن الفرض العيني هو بمقدار ما يتحقق به الفرض. فإذا كان المسؤولون هم أعرف منا بطبيعة الحال، نحن الآن لما نحكم فرض عين لأننا ما ندري الرأي الذي تنقله عن مسؤول، ثم لا أدري أنا هذا الرأي يمثل رأي جميع القوات هناك ولا يمثل رأي قائد واحد، هذه مسألة يعني نحن أعجز من أن نخوض فيها بالتفصيل. لكن نفترض أنه إذا اتفق القوات جميعا هناك بإخلاص وهم حريصون كل الحرص أنه يطردوا الكافر من بلادهم، على أنهم ليسوا بحاجة إلى فرد واحد وإنما هم بحاجة إلى العتاد وإلى المال والدعاء. طيب حينئذ أنا أقول يسقط الفرض العيني ويبقى الفرض الكفائي. يسقط الفرض العيني من حيث الأفراد المجاهدين، لكن لا يسقط الفرض العيني عن إمدادهم بالأموال وبكل ما يحتاجونه، وبخاصة أن هذه الأموال يعني تتحول إلى سلاح والسلاح يتحول في كثير من الأحيان إلى نفاذ، فلا بد من تجديد وتعويض. لكن أنا برجع بقول رأيي ما دام أنه في استفسار يوجد استفسار جهاد الله، أنا ما أتصور أنه يقف بالفرض العيني عند هؤلاء الأشخاص لأنهم يستشهدون كثير منهم، فأليسوا بحاجة لتعويض؟ فإذا لم يكن هناك يعني رفض يبدون هؤلاء الذين ذهبوا شهداء في سبيل الله، معناها قل العدد الذي زعمنا أنه تحقق الفرض العيني. وهذا رأيي أيضا سمعته هنا وأنا نقله أو ذكروا بأني أنا ذكرت أن الجهاد يجب أن يكون تحت راية إمام. أنا قلت هذا الكلام لا زال أقوله بالنسبة للجهاد في البلاد الإسلامية، البلاد الإسلامية التي غزيت من عقر دارها ولم تغزى من الكفار الخارجين عنها، كما وقع في سوريا قريبا في الثورة السورية ضد هذا الشمالي حافظ أسد، وكما قام هناك أخواننا مصريون ضد شو اسمه الذي ذهب قتيلا أنور السادات إلى آخره، نحن لا نقر هذه الثورات أبدا لأنها ليست على المنهج الإسلامي. هناك نقول لابد إذا قامت يعني حركة كهذه الحركات لابد أن تقوم على أساس رجل مسلم يبايع ليس من طائفة من المسلمين وإنما من المسلمين جميعا. هذا الحكم الذي قلته ولا أزال أقوله يختلف تماما عما هو الواقع الآن في الأفغان، لأن الأفغان هوجمت من دولة كافرة، فيجب أن ينفر الناس كافة وكافة تفسر على ضوء البيان السابق، لأنه اليوم 900 مليون مسلم مش معقول أن يروحوا كلهم لأفغان يخرجوا الديار إلا بمقدار ما يحقق الفرض العيني هذا. لكن أنا أرى أعود للبحث السابق وقد أوضحت أنه الشبهة القائمة يجب أن تكون تحت رأي وحدي، هذا نقوله أو قلناه بالنسبة للثورات التي تقوم في داخل البلاد الإسلامية هنا، وإن كنا نحن نقول كان هذا هو الواجب أيضا في أفغانستان أن يقاتلوا تحت إمرة شخص واحد، لكن لا حول ولا إذا كان هذا ما أمكن فما ندع نحن البلاد الإسلامية تذهب لكم سائر الكفار بسبب هذا الاختلاف بين بعض الأمراء وحب كل واحد أن يكون هو الأمير وهو المسؤول. علينا أن نظل يعني نمدهم بكل ما يلزمهم من عتاد ومن أشخاص ومن أموال.
بالنسبة للوضع الإنسان مثل فكان عليه الأمر هناك هل أن أو في غير حاجة يسمع بعض الثوات من المحتاجين والآخر من المحتاجين، وهو الآن أمه مثلا تقول له لا تذهب، يعني بعض إخواننا أمه مريضة بالقلب وتعي وتفرد لا تذهب، فهو قال من الشيخ ناصر القلب بفرض العين ويأتم بالجنازة وتل إلى أخره، فبنسبة حالك في هذه الفرض وكثير منهم أيهما يرجح؟
أنا ما أطلق هذا الكلام، واليوم قلناه في مجلس صباحا، أنا بقول فرض عين، لكن كل إنسان هو مسؤول عن نفسه. أنا ضربت مثلا إذا كان هناك أبوان شيخان كبيران عجوزان ولهم ولد يخدمهما، وهذا الولد توقع تائب كل التوقعات إلى إيش ذهاب زيادة الميزة، ليس هناك من يكب عن نفسه من يقوم بأود وبشأن أبويه العجوزين كبيرين كما قلنا. هذا أنا ما أقول يدع أبويه للظروف وقد كان جوعا وعجزا ومرضا وإلى آخره، إنما نقول أنت اشتفت قلبك كما جاء في الحديث وهذا محله، اشتفت نفسك ومن أفتاك الناس وأفتوك. أنت شوف الآن في عندك من يقوم نيابة عنك بقيام شأن أبويه، ما في كما جاء في الحديث إلزمهما فإن الجنة عند رجليهما، لا يوجد من يقوم بشأنهما وخدمتهما، فحينئذ لا يرد الاستئذان بالشرط السابق أنهم بحاجة إلى رجال.